بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أخي الوحي أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أخذ بيد الحسن والحسين: أيها الناس، ألا أدلكم على خير الناس أبا وأما؟ الحسن والحسين، أبوهما علي وأمهما فاطمة بنت محمد. ألا أدلكم على خير الناس جدا وجدة؟ الحسن والحسين، جدتهما خديجة وجدهما رسول الله محمد. ألا أدلكم على خير الناس خالا وخالة؟ الحسن والحسين، خالهما القاسم بن رسول الله وخالتهما زينب بنت محمد. ألا أدلكم على خير الناس عما وعمه؟ الحسن والحسين، عمهما جعفر وعمتهما أم هاني بنت أبي طالب. أيها الناس، ألا إن الحسن والحسين في الجنة وأباهما وأمهما في الجنة وجدهما وجدتهما في الجنة وخالهما وخالتهما في الجنة وعمهما وعمتهما في الجنة؟ ألا ومن أحبهما دخل الجنة؟ نبارك لرسول الله صلى الله عليه وآله وعلي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والأئمة المعصومين ذكرى ميلاد السبط الأول لرسول الله والإمام الثاني والمعصوم الرابع الحسن بن علي الزكي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. ونتبرك في هذه الليلة بذكره وذكر شيء يتصل به في مناقبه وفضائله صلوات الله وسلامه عليه. نشير إلى مقدمة ضرورية، وهي أن أحاديث المناقب والفضائل فيها معارف عقدية ومناهج تربوية لا بد أن يلتفت الإنسان إلى تفاصيلها بالإضافة إلى أنها تفيد المنقبة والفضيلة للإمام عليه السلام. ولكن الإنسان المتأمل والمتدبر في هذه الأحاديث يجدها تناقش قضايا أبعد من الفضيلة بالإضافة إلى الفضيلة والمنقبة، وهذا نجده في عموم أحاديث المناقب والفضائل. مثلا عندما ينقل الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فهذا ينبغي أن يفهم بالإضافة إلى ما فيه من مدح وثناء ومنقبة للحسنين، ينبغي أن يفهم في باب العقائد أن الحسن والحسين هما بعد رسول الله وعلي أفضل خلق الله على الإطلاق، وذلك لأنه ربما في هذه الدنيا يتسيد بعض الناس على أثر دفع الأموال أو على أثر القوة القهارة الجابرة، فيقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم. من الممكن أن تجد حاكما لا يساوي ثوبه الذي يلبسه قيمة، ولكن مع ذلك هو يحكم العلماء والمؤمنين والأبرار ويتقدم عليهم في كل شيء ويملك المال دونهم. هذه معادلة الدنيا. ولكن في الآخرة حين يقول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا يمكن أن يتقدم شخص في الجنة إلا بعد أن يكون في واقع أمره مقدما على جميع الناس. لا تنفع الواسطة هناك في أن يتقدم على غيره، لا ينفع المال في أن يصبح أفضل من الآخرين، لا ينفع القوة والسلطان في أن يصبح حاكما على غيره، وإنما هناك من كان في واقع أمره أفضل من الآخرين قدم وإلا أخر. فهذا الحديث الذي ينقله أتباع المدرستين في باب الفضائل والمناقب نجد أنه بشيء قليل من التأمل انتقل من بحث المناقب والفضائل إلى بحث العقائد والتفضيل. وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الأحاديث الأخرى. هلموا لنرى بعض ما ورد في مناقب وفضائل وتسمية الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، حتى نرى هل هناك في هذا الحديث مناهج تربوية يمكن للإنسان أن يستفيد منها في زمانه المعاصر أو لا. الحديث كما نقل في مصادر مدرسة الإمامية أنه لما ولدت سيدة النساء عليها السلام فاطمة الزهراء ابنها الأول، قالت لعلي بن أبي طالب يا علي سمه، فقال علي عليه السلام ما كنت لأسبق به رسول الله صلى الله عليه وآله. فدعي رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يرى أيضا المولود، فلما رأى المولود ملفوفا في خرقة صفراء قال: ألم أتقدم إليكم ألا تلفوا المولود في خرقة صفراء؟ علي بخرقة بيضاء. فأتي بقماش أبيض ولف فيه الحسن عليه السلام. قال له علي: يا رسول الله سمه. قال: ما كنت لأسبق ربي في ذلك. وإذا بالأمين جبرائيل قد نزل وهو يقول: ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى، سمه باسم ابن هارون شبر. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن لساني عربي، نسميه الحسن. صلوا على محمد. لاحظوا هذا الحديث الشريف يذكر في باب المناقب، هلموا لكي نتأمل فيه قليلا. أول ما يأتي هذا المولود تأتي به أمه فاطمة وتقول لعلي عليه السلام: أبيه سمه. أولا، مسألة التسمية هل هي من الأمور التي توكل إلى الأم باعتبار أنها قد بقي في بطنها 9 أشهر وتحملت من أجله ما تحملت وعانت ما عانت، أو هو من حق والده؟ مبدئيا لا بد من التشاور والتراضي، هذه قاعدة عامة في الأمور المشتركة في داخل المنزل الأسري، لا بد فيها من التشاور والتراضي. وقد ذكر القرآن الكريم مثالا على ذلك في أمر فطام الطفل: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور. وهذا مثال مو مقيد بهالموضوع، يعني فقط في الفطام تشاوروا، أما في باقي الأمور فليستبد كل منكم برأيه. ليس كذلك، تشاور قائم في داخل الأسرة المؤمنة بتوجيه القرآن الكريم. فاطمة الزهراء عليها السلام تأتي وتعطي المولود للإمام الحسن، فكأنها قد قدمت حق أبيه في تسميته على حقها في تسميته، مراعاة لقضية أشير إليها، وهي أن في البيئة العربية وفي البيئة الإسلامية قضية الكنية هي عنوان الوالد، يستحب أن ينادى الإنسان بكنيته، هذا نوع من التعظيم، إلى نوع من التشريف. لا تقول له حسن وعبد الله وحسين، قل له أبو فلان إذا كان لديه ولد. طيب، لأن هذه الكنية في البيئة العربية والتي جاء الإسلام أيضا وحبب أن ينادى الرجل بكنيته، بل ندب إلى تكنية الإنسان قبل أن يتزوج، حتى عندنا كنوا أبناءكم. هذه الجهة نظرا لأن الكنية هي عنوان هذا الإنسان الاجتماعي، سيعرف بها، سينادى بها، سيكون في المجامع المختلفة معروفا بهذا العنوان، بهذه الكنية، بهذا الاسم، أبا فلان، أبا الحسن، أبا القاسم، أبا عبد الله، أبا محمد، ينادى هكذا، كان حق للوالد في هذه الجهة. فاطمة الزهراء عليها السلام ربما لاحظت هذه الجهة فقدمت حق الوالد في تسمية المولود، حتى تقول لنا لا تتعاركوا على اسم. قد إيميل مرة أرسله لي أحد المؤمنين، قال أنا بيني وبين زوجتي نزاعات ومشاكل، مبدأها كان من قضية الأولاد وتسميتهم. أول ما إجى الولد أصرت على أن يكون اسم الولد اسم والدها هي، ولما جاءت بنت بعده أصرت أن يكون اسم أمها، ويا ريت اسم والدها أيضا من الأسماء الجيدة الحسنة، اسم غير جيد في رأيه. فبدأت بيننا مشاكل، هذا مرة هالشكل. مرة نجد الأمر معكوس، يقول أنا دفتر البطاقة، دفتر العائلة أنا اللي أطلعه، بسجله بالاسم اللي يعجبني، يعجبش بسم الله، ما يعجبش بكيفه. فيصير بدل فرحة الميلاد ترحة النزاع ومشكلة التسمية. فاطمة تقدم لنا هنا درسا في تقديم حظ الوالد لتسمية المولود. علي هل استبد بالتسمية؟ كلا، وإنما قال ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله. أولا النبي هو أعقل الكل، أحكم الحكماء، من الممكن أن يعطي لنا اسما يتوافق مع هذه القدرة العقلية، هذا واحد. ثانيا موقعه الديني أنه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا ريب أن الله يسدده في هذا الأمر وفي غيره. وثالثا موقعه النسبي أنه جد هذا المولود ووالد أمه، هذه كلها توجب حقوق لأن يسمي النبي هذا المولود. قدم علي حق النبي في تسمية هذا المولود على حق نفسه وحظ نفسه. النبي بدوره أيضا جهته الربانية يعتقد فيها أن حق الله سبحانه وتعالى في هذه الجهة أولى وأعظم. صحيح هذا مو مثل تزويج فاطمة الزهراء على سبيل الإلزام لا بد أن ينتظر رأي السماء في ذلك، ولكن في جهة التفضيل، في جهة الاستحباب، في جهة الاحترام، ما كنت لأسبق ربي باسمه. طيب، فقدم الإمام حق النبي، النبي بدوره قدم حق الله عز وجل أولا، ثم حق الطفل المولود ثانيا. أولا لما رأى النبي أن الحسن ملفوف بخرقة صفراء لاحظ مصلحته، لاحظ جانبه، قال ألم أتقدم إليكم ألا تلفوا المولود في خرقة صفراء، لفوه في خرقة بيضاء أو نادى بخرقة بيضاء. طيب ليش هذا؟ لماذا؟ هناك من يتكلم في علم النفس عن أثر الألوان على نفسية الإنسان وبالذات على نفسية الطفل، ويقررون أن أفضل الألوان بالنسبة إلى الطفل في بدايات أمره ووجوده هو اللون الأبيض، أفضل من أي لون آخر، أثره على نفسيته، أثره على عينه، سائر الآثار، اللون الأبيض أفضل الألوان بالنسبة إلى الأطفال. هذا واحد. اثنين، أنا رأيت هذول اللي يصورون بالكاميرات التلفزيونية عادة في أكثر من مكان، لما مصور محترف ودقيق أول ما يجي يخلي قطعة بيضاء، ورقة بيضاء نافعة البياض أمام الكاميرا، شفتها في أكثر من مكان. فسأل بعض هؤلاء ليش تسوي هالشكل، قال لأننا نعرف عدسة الكاميرا أولا على اللون الأبيض، فتقوم بعد ذلك بفرز سائر الألوان بدقة متناهية. أما لو لم نفعل هذا ما تفرز الألوان بنفس الدقة، يصير اختلاف مثلا بين اللون الأحمر الخافت وبين البرتقالي، بين الأخضر الباهت وبين الأزرق الفاتح، هذه كلها تختلط في حدودها. ما تتعرف الكاميرا مع دقتها، يقول لك حتى الكاميرات الدقيقة التلفزيونية ما تتعرف بشكل دقيق على الألوان إلا بعد أن تعرف على اللون الأبيض، فيكون هذا طريق إلها لمعرفة باقي الألوان. لعل هذه الجهة والله العالم يلاحظها النبي صلى الله عليه وآله، أن هذا المولود يحتاج أن تكون نظرته إلى الأشياء حوله، إلى الألوان حوله، نظر صافي مميز دقيق. فهذا إذا جبت إلى لون أصفر من الممكن أن لا يتعرف بدقة كما لو جئته باللون الأبيض لفيته، ويصير حالة مثل هذه الحالة الفنية التي أشرنا إليها. لعل هذه الجهة هي التي بالإضافة إلى أثر الألوان على نفس الطفل لاحظ النبي صلى الله عليه وآله فيما نفهم هذه الملاحظات وربما ملاحظات أخرى غيرها لاحظها، وطلب اللون الأبيض باعتبار أقرب شيء سوف ينظر إليه هذا الطفل هو الرداء أو القماش الذي سيلف به. فهذه أول ملاحظة، جانب الطفل، ملاحظة مصلحة الطفل حتى في اللباس الذي يلبسه ويلف به. بعدين ملاحظة حال الطفل في اسمه الذي سوف يلحق به. صحيح اسم شبر من الأسماء الدينية باعتبار ولد نبي من أنبياء الله عز وجل، ولد نبي الله هارون. طيب، لكن في تلك البيئة العربية ما كان مألوفا هذا الاسم، الآن هذا الاسم مألوف وكثير، ولكن في ذلك الوضع لم يكن مألوفا، كان اسما عبرانيا غير مألوف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله إن لساني عربي، هذا الاسم اسم عبراني سيشعر صاحبه فيه بالغربة عندما يعيش في المحيط الاجتماعي. وهذا يفتح عيننا على قضية التسمية. لا يكفي أن تكون التسمية تسمية دينية، أنت تعطي عنوان وشعار ولزجة طمغة حسب التعبير تخليها على هذا المولود. شوف أي عنوان تعطيه. لو مثلا واحد الآن جاء مولود وسماه باسم ديني غير مألوف، مثلا أحد الملائكة عندنا صلصائيل دردائيل، لو واحد إجا سمى ابنه بدردائيل وصلصائيل، هذا أول شيء يحتاج 6 أشهر أمه تتهجى هذا الاسم إلى أن تحفظه. طيب، وثانيا هذا رح يصير شهرة المجتمع اللي يعيش فيه وهو لم يألف هذه الأسماء، مع أنها أسماء دينية. احنا نستفيد من ان النبي صلى الله عليه واله فضل ان لا يكون اسم ابنه شبر، مع ان شبر اسم ولد نبي من الانبياء، لانه يلاحظ المحيط اللي راح يعيش فيه، فالمحيط لا يألف هذا الاسم. قال له هذا اسم عبري وانا لساني عربي. وان كان بعض الكتاب يقول ان شبر في اللغه العبرانيه تساوي حسن في اللغه العربيه، لكن مع ذلك النبي يقول هذا راح يعيش في محيط اجتماعي عربي، ما يقدر كل واحد يوصل اليه يقول له ترى انا معنى اسمي هو كذا وكذا، لازم يكون باسم مألوف وجيد. اكو بعض الناس يغفلون هذا الامر احيانا على اثر تاثر بقضيه من القضايا، يخلي هذا الاسم على ابنه ويتورط هذا الابن في مستقبل حياته. شايفين قسم من الناس في بعض دولنا على اثر حادثه معينه سموا ابنهم باسم صدام، ما مشت السنوات ومرت وكذا الا اجى صدام ويا دباباته الى هالبلاد هذه واحتلها. يا بلان هذا الصدام شو يسوي اللي سموه باسمه؟ بعضهم قال انا سميته سطام، بعضهم قال سميته صخام، الى غير ذلك. شو اللي وداك على هذا الامر حتى تورط هذا الولد بتسميه لا فيها مضمون مثلا ديني معقول، لا فيها مضمون اسم حسن مثلا اجتماعي، وفيها شكل ورطة؟ او احيانا قد تجد انسان مثلا يحب لاعب من لاعبي الكرة، الرجل رياضي وحب لاعب من لاعب الكرة، وصادف ليش الليلة مباراة بين فريقه اللي يأيده والفريق الآخر، وصادفهم لاعبه المفضل جاب الجول وهو أيضا جابوا له مولود. يا بش سميت ابنك؟ قال سميته روبينو. طيب زين، هذا الروبينو انت تصور بعد 70 سنة 80 سنة حج روبينو راح حج روبينو اجل. طيب هذا انت يعجبك هذا الاسم، بس انت دا تعطي الى ابنك شيء وهذا يلحقه ويبقى عليه. اختر لهذا الولد اسم جيد يشرفه، على الأقل لا يكون سبة عليه أو فيه قباحة فيه شناعة. احنا لاحظنا النبي صلى الله عليه وآله حتى بالنسبة إلى غير أسرته غير من الأسماء. واحد إجا اسم عبد الكعبة قال له لا أنت عبد الله. طيب واحد اجى باسم اخر قبيح غيره الى اسم سهل ومقبول ومعقول. النبي صلى الله عليه واله هنا يشير لنا الى ان هذا المولود له حظ في اسمه، لا يصير على اساس مشتهاك انت تسميه باسم لا يناسبه، لان هذا مثل ما انت راح يقال لك ابو فلان لفتره من الزمن، هذا الاسم راح يلحق طول حياته. طيب فهنا احنا نلاحظ هذا الحديث الذي ياتي في باب المناقب، في باب الفضائل، في باب ذكر الامام الحسن عليه السلام، نلاحظ ان فيه معنى عقدي، مثل إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن علي من هو بمنزلة هارون من موسى، هذا معنى عقدي. أخلفني في قومي وأصلح، القرآن الكريم يشير إليها، خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله القائم بالأمر من بعده، هذا معنى عقدي. وهناك معاني اجتماعية وتربوية تفيدنا هذه الروايات. مثلا ما ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله كان يكثر من تقبيل الحسن والفتين عليهما السلام، والقصة المشهورة اللي أيضا نقلناها إحنا في هذا الموضع، أن النبي كان قد أجلس الحسن على فخذه الأيمن والحسين على فخذه الأيسر، وظل يقبل هذا مرة ويميل على ذلك بالقبلة أخرى، فرآه أحد مسلمة المؤلفة قلوبهم، قيل الأقرع ابن حابس وقيل عيينة ابن حصن، فظل تابع النبي مرة هكذا ومرة هكذا مرة هكذا. فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله ماذا تصنع؟ إن عندي 10 من الوز ما قبلت أحدا منهم، أنت مخترش عندك 2 مرة على هذا ومرة على ذاك وخابص روحك وكلهم 2. فقال: من لا يرحم لا يرحم، ماذا أصنع إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يجي علم النفس التربوي والاجتماعي فيما بعد، ويبحث في أساسات الجريمة والانحراف، ويقول إنه تدل التجارب والإحصاءات والاستبيانات على أن من العوامل الأساسية التي تنتج المجرمين سلوكيا والمنحرفين أخلاقيا الفراغ العاطفي والخلأ النفسي. هذا الولد لم يحصل على حنان في صغره، لم يحصل على احتضان في طفولته، لم يحصل على أحد يشمه ويقبله ويهتم به، وتلك الفتاة لم تحصل على من يقول لها كلاما طيبا، فعندما وجدت في الخارج كلاما من هذا القبيل انجذبت إليه كالمغناطيس الحارة. الإنسان بفطرته بخلقته يحب الحنان، يحب أن يحب، يحب أن يحتضن، يحب أن يشعر بالاهتمام. فإذا هذا الولد الصغير ما حصل هذا وشاف في شلة ممن يثنون على فعله على كلامه يرتبطون به، صار جزء من شلة، شلة جريمة، تلك صارت أيضا جزء من مجموعة منحرفة، لأنها تجد كلاما تحتاج إليه، تحتاج كلام حتى وإن كان كاذبا، خلي والدها يعطيها ووالدتها تعطيها هذا الكلام في داخل البيت وهما صادقان في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله عندما يصرح اللهم إني أحبهما يعلم عن ذلك، يتكلم عن أنه أدعو لي حبيبي يعني الحسن والحسين، يقول مو بس أنا أحبهما، إني أحب من يحبهما، ثم يدعو لمن يحب الحسنين: اللهم أحبب من يحبهما، اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسول الله ونحب أمير المؤمنين ونحب فاطمة الزهراء ونحب الحسنين، فاكتب لنا هذه الشهادة عندك حتى نلقاك يا رب العالمين. من البشارات التي يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين في الجنة، أبوهما في الجنة، أمهما في الجنة، جدهما في الجنة، جدتهما في الجنة، من أحبهما فهو في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في جملة أحباب محمد وآل محمد، وأن يكرمنا بشفاعتهم، وأن يلحقنا بهم في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. أبو محمد الحسن الزكي مجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ف فضائله مناقبه معاجزه لا تعد ولا تحصى، يكفيه أنه أول الأسباب وأول الأئمة بعد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه نفس الأولوية هي تشير إلى منزلة متعالية عند الإمام الحسن السبط صلوات الله وسلامه عليه. هو الزكي، هذه من ألقاب الحسن، هو الزكي. وكأنه أريد بهذا الرد على كل نفس اسم الحسن، ويقولون الحسن يختلف عن حسن. لماذا؟ المفروض حسن اسم علم، اسم علم ما يحتاج إلى التعريف. اللي يحتاج إلى التعريف هو النكرة، غلام تقول الغلام حتى يصير معرفة. أما أسماء الأعلام حسن، عبد الله، حسين، علي، غير ذلك، فهذه أسماء معرفة، علم. بس مع ذلك الإمامنا ليس اسمه حسن وإنما الحسن، وإمامنا الثاني مو حسين، الحسين. وش الفرق في هذا؟ يقولون إذا عرف العلم لوحظت فيه الصفة ملاحظة أساسية. يعني حسن وش تستبطن؟ تستبطن الحسن، الحسن الظاهري والحسن الأخلاقي. وقد ورد في حق الإمام الحسن عليه السلام أن حسنه كان يشابه رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله في منطقة الوجه على الأقل. وكان يرقص الحسن في صغره ويقال وبأبي شبه النبي ليس شبيها بعلي، يعني شبهه أكثر في برسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا الحسن الخلقي والأخلاقي لما نضيف تعريف يلاحظ أولا وبالذات، الحسن في اللغة العربية يضاف التعريف إلى هذا الاسم مع عدم حاجة اسم العلم للتعريف لملاحظة الصفة الموجودة فيه، وهي صفة الحسن. الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه كان جامع الحسنين شكلا وخلقا صلوات الله وسلامه عليه، وكان ثاني الأئمة بعد أمير المؤمنين عليه السلام، ورابع المعصومين بعد النبي وعلي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم، هو رابع المعصومين الأربعة عشر سلام الله عليه. نتبرك هذه الليلة بذكر بعض جمل الثناء على آبائه الطاهرين أولا ثم عليه ثانيا، ونذكر المولد بعد الصلاة على محمد وآل محمد. فاق النبيين، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من السيم. فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه نبيا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم وانسب إلى واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانسب إلى قدره ما شئت من شرف وانسب إلى فضله ما شئت من عظمي. أمير المؤمنين سلام الله عليه نتشرفوا بأننا ننتسب إلى ولايته وهي أكبر النعم علينا من الله عز وجل. نسأل الله أن يديم نعمة الولاية علينا وعلى ذرياتنا. منايح الله عندي جاوزت أملي وليس يبلغها قولي ولا عملي، لكن أشرفها عندي وأعظمها ولايتي لأمير المؤمنين علي. من أحب الحسن والحسين كان في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. ينظم ذلك أحد الشعراء ويقول: أخذ النبي يد الحسين وصنوه والناس منه بمشهد وبمسمعي، من ودني يا قوم أو هذين أو أبويهما فالخلد مسكنه معي. الحسن المجتبى حاز خصالا كثيرة للزكي بن فاطم سبط طه، مكرمات أعيا الورى إحصاها فلتفطر عن مدحه شعراها. حسن سبط أحمد المجتبى قد حوى كل ما حوى أمي.